الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله يا الله
والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. جيد، بعد أن انتهينا من الأصول العملية تبقى عندنا مسألة، وهي أنه إذا تعارضت الأدلة فيما بينها، يعني إحنا قسمنا الأدلة إلى أدلة محرزة وإلى أصول عملية وإلى أدلة عقلية، دليل عقلي. الحالات التي يمكن أن نتصورها في التعارض أنه إذا كان تعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، يعني رواية تقول كذا ورواية تقول كذا، ماذا نصنع؟ هذا أولا. والثاني، إذا كان عندنا تعارض بين أصلين عمليين، يعني مثلا أصالة البراءة والاستصحاب أو باقي الأصول التي يأتي الحديث عنها. وثالثة، إذا كان عندنا تعارض بين دليل محرز وأصل عملي، ماذا نصنع؟ فإذن تقسيم الكلام رح يكون بين دليلين، بين دليل وأصل، بين أصلين. لأنه حينما نقول هناك تعارض بين دليلين، معنى ذلك أن هناك منافات أحدهما ينفي الآخر، أو تنافي بين مدلوليهما. يعني في الرواية مثلا تقول الربا حرام، ورواية أخرى تقول لا ربا بين الوالد وولده. هنا مرة يقول حرام، مرة يقول ما مو حرام. زين، رواية تقول مثلا لا يحرم على الصائم الارتماس في الماء، ورواية أخرى تقول لا بأس بالارتماس بالماء. زين، احنا ماذا نصنع؟ فالانتفاء والتنافي هنا بين أصل المدلول اللغوي أو المدلول اللفظي لهاتين الروايتين. وهاتين إذا كان التنافي بين المدلول اللفظي، تارة يكون هذا المدلول اللفظي، هذين المدلولين اللفظيين كلاهما صادر من المعصوم رواية برواية، وأخرى تقول لا، بين دليل لفظي ودليل عقلي، دليل شرعي لفظي ودليل عقلي. وأخرى ثالثة، لا يحصل بين دليلين وعقليين. إذا كان التعارض بين دليلين لفظيين، فهذين هذان الدليلان لفظيان إما أن يكون أحدهما قطعيين معا، يعني من ناحية الصدور كلاهما نقسم بأنهما قد صدرا من المعصوم ولا يوجد أحد منهما يمكن حمله على الآخر أو مخصص للآخر، أو أحدهما ناظر إلى موضوع الآخر، فهنا نقول يستحيل صدور هكذا تعارض. لأن ليش؟ لماذا لا يمكن؟ لأن معنى ذلك أنه يوجد عندنا تعارض بين كلام المعصوم، وهذا باطل، لا يمكن. المعصوم هم كلهم عندهم غاية وهدف، أحدهم مكمل للآخر، أحدهم ناظر إلى الآخر. لذلك عدنا بالروايات، إذا رواية عن أمير المؤمنين مثلا ورواية عن الإمام الهادي سلام الله عليهم أجمعين، فهذه الرواية تنظر إلى تلك الرواية. يعني ما مستحيل أنه الإمام الهادي يعطينا حكم هو خلاف ما أعطانا إياه الرسول أو أعطانا إياه أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا مستحيل، لأنهم كلهم ينظرون إلى لوحة واحدة، إلى لوحة الواقع، وهذه الواقعية غايتها واحدة. فلذلك من المستحيل أن يحصل تنافي بين هذين الدليلين. بعض الأحيان لا يكون أحد الدليلين نص والآخر ظاهر، مثل أي شيء، لا بأس برمس الماء مثلا في نهار شهر رمضان، والثاني يحرم الارتماس في شهر رمضان، هذا أحدهما لا بأس أحدهما يحرم. نقول نعم، هنا يحرم يعني الكراهة، نجمع بينهما، هنا نستطيع أن نجمع فيه. أما إحنا لابد نخلي لنا قاعدة أساسية، وهي أنه لا يمكن صدور التنافي بين كلامين قطعيين لفظيين من المعصوم قطعا، لأن هذا يؤدي إلى جواز أن يكون المعصوم تنافي بين كلاميهما وهو باطل. خلينا نطبق ثم نكمل. تعارض الأدلة. عرفنا فيما سبق أن الأدلة المشتركة طبعا على قسمين، ما هما؟ الأدلة المحرزة والأصول العملية. وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية، ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة. عندك دليلين محرزين ويقع بينتهم تعارض، هذا أولا. وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين، استصحاب براءة، أيهما يقدم؟ وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. مثلا عندنا دليل محرز رواية وبين أصل عملي. فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. كلام في ثلاث فقرات، جيد. أولا التعارض بين الأدلة المحرزة، جيد. والتعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهما، يعني نفس الواقعة، أحدهما يقول فلان شيء والآخر يقول فلان شيء، فإذن هناك حصل نوع من التنافي بين مدلوليهما. وهو على أقسام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم، هذا اللي على نطاق الدليل الشرعي اللفظي. وأكو عندنا كلامين، عندنا كلامين كلاهما للمعصوم، أحدهما يقول شيء والآخر يقول خلاف شيء. ومنها أن يحصل بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي، ومنها أن يحصل بين دليلين عقليين، لأن الأدلة المحرزة ثلاث أنواع، إما دليل شرعي لفظي أو نوعين، دليل شرعي لفظي ودليل عقلي. إذن راح يصير هاي الحالة الاستقراء بين دليل عقلي، بين دليل شرعي، بين دليل عقلي ودليل لفظي، جيد. حالة التعارض بين دليلين لفظيين يقول في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها. السيد الشهيد هنا يقول احنا ما راح نذكر كل هذه القواعد، بل راح نذكر لكم الأمهات القواعد الرئيسية، وبعد ذلك التفصيل إن شاء الله يأتي في الحلقات القادمة. المسألة الأولى المهمة أنه من المستحيل كما ذكرنا إذا كان عندنا كلامين للمعصوم سلام الله عليه، سواء كان لمعصوم واحد أو لمعصومين، فمن المستحيل أن يكون كلام أحدهما معارض لكلام الآخر. إذا كان الكلام نص مقابل للحمل والظهور، وكما سيأتي بعض الأمور. يقول أولا من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر. يعني مستحيل أنه في واقع واحدة واحد يقول حرام الخمر، مو واقع واحدة أصلا بعد مرور واحد يقول حلال الخمر، من المستحيل. واحد يقول يحرم الارتماس، واحد يقول يجب الارتماس، هذا من المستحيل. لماذا؟ يقول لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض، وهو مستحيل. بمعنى ذلك أنه المعصوم يناقض رأيه أو يناقض كلامه، وهذا باطل قطعا. المعصوم هو لديه هدف وغاية، وكلهم نور واحد، وكلهم غايتهم واحدة، غايتهم وهدفهم واحد. صح كل يعبر عن مرحلته، وهذه المرحلة تتكامل مع المرحلة الثانية، ولكن في النظرة البعيدة الغاية واحدة. لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض، وهو مستحيل. هذا بعد ما حد يقبلها. جيد، إذا كان عندنا مسألة ثانية، لا عندنا قولين من المعصوم، أحد القولين نص صريح والثاني لا مو نص صريح، يمكن ظاهر، يمكن أن نؤول الظاهر حتى يتجانس مع النص الصريح. شوفوا مثل الآن ما ابتنت عليه العقائد الإمامية أيدهم الله تبارك وتعالى في مسألة لله جسم. حاشا، نرى أن القرآن الكريم هو نص دليل القرآن الكريم، ولكنه ليس بنص. حينما يقول يد الله فوق أيديهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه كلها تكشف عن وجود جسم لله. حاشا لله، هنا بعد عندنا دليل قطعي عقلي على أن الله تبارك وتعالى ممتنع عليه الجسمية، لا يمكن. فلذلك نؤول هذا الدليل يد الله يعني قدرة الله، ناظرة تنتظر رحمة الله، وهكذا. فإذا هذا أيضا كذلك، إذا كان عندنا نصان، نص من معصوم والآخر أيضا من معصوم، أحد هذا النصين هو نص يعني لا يمكن تأويله إلى شيء آخر، والآخر مو نص بل ظاهر، فالظهور قابل لأن نرتب ظهوره بحيث يتلائم مع ذا. لماذا نحاول هذه المسألة؟ لماذا نحاول أن نرتب الكلام الأول ليتناسب مع الكلام الثاني؟ لأن عندنا دليل قطعي على أن المعصوم لا يمكنه أن يتكلم بكلامين مختلفين. طبعا هذه في الدلالة، لأن مرة قد تكون هناك بعض الأمور والحالات الأخرى التي المعصوم ليس هنا ناظر إلى الحكم بل لمسألة أخرى، مثلا حكم خاص لهذا الشخص، هذا أيضا لا بد أن يكون مفروغ عنه، ولكن بعد الفراغ من هذه المسائل كلها نقول أنه من المستحيل أن يكون المعصوم عند كلامين مختلفين. يقول ثانيا: قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا ويدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام، فواحد نص والثاني لا، ظهوره ينافي ذلك النص. ومثاله أن يقول الشارع في حديث مثلا: يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه. بعد هذا الجواز، الجواز هنا نص. ويقول في حديث آخر سواء كان نفس المعصوم أو معصوم آخر: لا ترتمس في الماء وأنت صائم. هنا لا ناهية، قلنا ظاهرة في أي شيء؟ في الحرمة. فمعنى ذلك بالأول يجوز، الثاني يحرم، ما هو العمل هنا؟ فالكلام الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم، يجوز بعد هذا واضح نص، والكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي لا ترتمس في الماء، وإن أمكن استعمالها في الكراهة، وهي والكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي وهي تدل بظهورها على الحرمة، لأنه لا النهي في ظاهرة في الحرمة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي، الحرمة بعد أقرب المعاني إلى النهي كما ذكرنا، وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا. لماذا؟ لأنها تدل، أكو قاسم مشترك بين الحرمة والمجاز، وهو أنه لا يريد هذا الفعل، إما لا يريده بشدة ولا يرخص بإتيانه، أو لا يريده لكن يرخص في إتيانه، فيختلف من الحرمة إلى الكراهة، فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول اللي هو الجواز يجوز في الإباحة، يعني يجوز يعني مباح، وظهور النص الثاني في الحرمة لا يرتمس، لا ترتمس، الظاهر في الحرمة، لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان، وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي. هنا بعد نترك الحرمة، نأخذ الجواز، نقول ما دام يجوز فإذن نتمسك بالجواز، زين الحرمة شو نسوي لها؟ يقول نحمل هذه الحرمة على الكراهة، وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي، لأنه يعني هذا الكلام الصريح القطعي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، هذا يعطيك علم بالحكم الشرعي، فنفسر الكلام الآخر على ضوئه، يعني نفسر الكلام الآخر اللي هو لا ترتمس على ضوئه، على ضوء الكلام الأول اللي هو يجوز، ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة، قل لا ترتمس يعني مكروه عليك الارتماس، من أين أتيت بهذا؟ هو يقول لا، قل لأنه عندنا دليل، ذاك بعد نص في الجواز، إذا كان عندك نص في الجواز وظاهر في الحرمة فقطعا نقدم النصية على الظهور، لأنه باعتبار المورد والمنبع واحد وهو المعصوم، ومن المستحيل أن يكون المعصوم له كلامان مختلفان في مدلولهما. يقول: فنفسر الكلام الآخر على ضوئه، على ضوء النص، ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الإباحة حتى تتلائم لا ترتمس مع الجواز. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر. لماذا؟ باعتبار أن الجواز أو الإباحة نص، أما الحرمة أو الوجوب فظهور، فنحمل النص، فنأخذ بالنص ونحمل الوجوب أو الحرمة على الكراهة أو الاستحباب. نقول: وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة. هاي مسألة الإباحة والرخصة. إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو آمر، لأن الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا، في أغلب الأحيان صريح، في بعض الأحيان أيضا لا يكون صريحا. إذن خلال هذا الدرس تبين لنا أن التعارض بين الأدلة ينقسم إلى بين دليلين محرزين وبين أصلين عمليين وبين دليل محرز وأصل عملي. والدليل الأدلة المحرزة إما أن يكون بين دليلين لفظيين، أو بين دليل لفظي ودليل عقلي، أو بين دليلين عقليين. في الدليل اللفظي أخذنا حالتين: الحالة الأولى التي قلنا أنها من المستحيل أن يكون عندنا كلامين للمعصوم أحدهما ينافي الآخر وكلاهما نص، هذا من المستحيل مع الاتفاق على بقية الأمور التي تحيط بالدليل. الحالة الثانية إذا كان عندنا كلامان، إذا كان هناك كلامان للمعصوم أحدهما نص والآخر ظاهر، فنحمل الظهور على ما يوافق النص، مثل الجواز أو الإباحة مع الحرمة نحمل الحرمة على الكراهة، الإباحة مع الوجوب نحمل الوجوب على الاستحباب. بقية الكلام يأتي الحديث عنه في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.